ماذا في العالم؟ فريدريك لك الكلمة. شكرا، سوف أتحدث بلغتي الفرنسية. أود أن أشير إلى أنني بروفيسور في جامعة جنيف، وأنا أشارك في اليونسكو أيضا. سوف أحدثكم عن أسماء الأماكن التابعة للأقليات في المجال العام. يمكننا أن نقول أولا أن الأماكن الخاصة بالأقليات قد زادت مرئيتها خلال العقود الماضية. ما الذي نعنيه بأسماء الأماكن المتعلقة بالأقليات؟ هناك من جهة أماكن خاصة بالشعوب الأصلية في الفترات بعد الاستعمارية، ولدينا أيضا أسماء باللغات الأصلية، ولدينا أيضا أسماء لأماكن هي أسماء شعبية في الأحياء الشعبية، ولدينا أيضا أسماء تشكل مطالبة بالاعتراف بالتمثيل في بعض أسماء الشوارع. وهنا نطال أيضا مسائل تتعلق بالاستعمار وبالمسائل الجنسانية. إن مسألة أسماء الأماكن قد ظهرت في العام 1992 في الشرعة الأوروبية لأسماء الأماكن الخاصة بالأقليات، وكذلك في الإعلان، إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات. وقد شاهدنا تزايدا لأسماء خاصة بالأقليات في المكان العام، وإعادة وضع هذه الأسماء أيضا في الحيز العام. وكذلك لاحظنا تأنيث أسماء الشوارع، ويمكن أن نضرب مثالا عن ذلك. يجمع مختلف هذه المقاربات هو في جنوب إفريقيا بعد الفصل العنصري، نظام الأبارتايد. إذن في جنوب إفريقيا بعد الفصل العنصري قامت الدولة بإطلاق عدد من المبادرات لإعادة تسمية بعض المدن بما في ذلك العاصمة من دون إلغاء تماما الاسم الاستعماري السابق. وإذا تمت إعادة تسمية بعض الشوارع في تاونشيب وفي المناطق المحاذية للمدن، وأيضا تم وضع إشارات توجيهية وإشارات سير بلغات متعددة. ولكن في الوقت نفسه شهدنا بعض التراجع وبعض التباطؤ أيضا. فقد لاحظنا مثلا عمليات تنظيف لهذه الأسماء، وترافقت هذه الإجراءات إذن بتغيير هذه الأسماء وسياسات يمكنها أن تنكر وجود ثقافات معينة من خلال حذف أسماء الأماكن الخاصة بها. كذلك لاحظنا تراجعا أو عودة إلى الوراء على صعيد المبادرات الإقليمية، حيث عادت اللغة المهيمنة في بعض الأحيان. وكذلك بالنسبة إلى عناوين الشوارع، هذه عمليات عمودية من الأعلى إلى الأسفل تتجاهل هذا الطابع المتعلق بالأقليات. ما هي المخاطر؟ الخطر الأساسي هو خطر الهيمنة، خاصة في الترجمة. لا يكفي أن نضع الأسماء باللغات المتعددة، ينبغي ألا تكون ترجمة للغة الأصلية. كذلك إن الهيئات المعنية بوضع أسماء الأماكن يمكن أن تحافظ على هيمنة لغة معينة أو تسميات معينة. هناك مقاربة قانونية، حيث نرى أن هناك يمكن أن يكون هناك بعض الانطباعات بأن هناك مكان دولة لها لغة واحدة مثلاً، وهذا يشكل خطرا على التعددية. وأحيانا يتم التضحية ببعض الحقوق الثقافية نظرا لقيود قانونية معينة. هناك فرصة مهمة ينبغي انتهازها، وهي تتعلق بالمنعطف الرقمي. فهناك منعطف يتعلق بالخرائط بشكل خاص. كلكم تعرفون بعض مواقع الإنترنت كجوجل مابس، حيث نرى الخرائط على جوجل وغيرها التي تستعمل في للتصفح على الإنترنت ويتم اللجوء إليها للاطلاع على الخرائط. هنا لدينا فرصة لتعزيز رؤية الأسماء البديلة في هذه الخرائط. كذلك هناك عدد من المبادرات من المنظمات الدولية لاعتماد أسماء لأماكن معينة، أسماء تعددية، وهنا لدينا فرص ينبغي أن نتمكن من الاستفادة منها على صعيد هذه التنميات المحلية ليكون لدينا أسماء أماكن تشكل أيضا نوعا من المعالم التذكارية. وأشير إلى توصية أساسية هي أن نعمل على وضع شرعة للحقوق المتعلقة بأسماء أماكن، وأن نطور أيضا هذا الجزء ضمن إعلانات أخرى هامة كتلك التي أشرت إليها، مثلا إعلان بشأن حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات. وكذلك يمكن أن نعمل على هذه الخرائط ضمن مقاربة دامجة لوضع أسماء الأماكن. من جهة أخرى ينبغي أن نعمل على تعزيز المقاربات التشاركية لوضع أسماء الأماكن المحلية عندما يكون هناك مبادرات للعنونة، عمليات عنونة. هذه العمليات تدفعها المنظمات الدولية وهي تحصل في مختلف أنحاء العالم، وهي تشكل فرص هائلة لنتمكن من تحضير جردة تشكل موارد فعلية أسماء الأماكن. وأخيرا توصية أخيرة، يمكن وضع قاعدة بيانات لأسماء الأماكن المتعلقة بالأقليات. وأخيرا يمكن التشديد على مبدأ تسمية الأماكن بشكل انفتاحي وتعددي على الورق وفي